إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله على هذه النعمة وهي هذه الصلوات الخمس التي جعلها الله لنا بمثابة النهر الجاري الغمر على باب أحدنا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فليبقى من درنه شيء. الحديث معكم أيها الأحبة عن موضوع هو التوبة وشروطها وأحكامها، تنسيق جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة في مساء هذا اليوم الخميس الثالث من ذي القعدة لعام 1446 بهذا الجامع المبارك. فأقول وبالله التوفيق، التوبة كما عرفها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم بقوله: أصل التوبة في اللغة الرجوع، ويقال تاب وثاب بالمثلثة، وآب بمعنى رجع، والمراد بالتوبة هذا الرجوع عن الذنب. وبين أن لها ثلاثة أركان، قلت: وهي شروط قبولها أولا الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب الذي قارفه، ثانيا الندم على فعل تلك المعصية أي يندم على فعلها، ثالثا العزم على ألا يعود إليها أبدا، يكون صادقا في توبته لا يكون مترددا، يسول له الشيطان ويقول: أنت ستتوب، أنت تتوب الآن وسترجع إليها. هذا تثبيط وهذا توهين لعزيمة الإنسان، فيجب عليه أن يتوب صادقا حتى وإن عاد إلى الذنب، فليتوب إلى الله جل وعلا، أن التوبة تجب ما قبلها. وهي واجبة على الفور، قلت: ودليل وجوبها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. من أحكامها أنه إذا تاب من ذنب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ما بعد التوبة، أما ما قبل التوبة فإن الله جل وعلا يتجاوز عنه. أقول: ما دام أنه تاب توبة صحيحة قبلت توبته عما مضى، ولو عاود الذنب أو غيره ثم تاب قبلت توبته، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، أي ما دام أنه كلما أذنب استغفر فالله جل وعلا أكرم وواسع المغفرة. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر له. رواه مسلم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه الأحاديث وما في معناها تدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى جوده وعظيم مغفرته وأنه سبحانه الغفور الرحيم والتواب الرحيم والجواد الكريم وأن عبده مهما أذنب ومهما فعل إذا تاب وأناب إليه تاب الله عليه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، هذا على خلاف ما يعتقده زعيم الإخوان حسن البن إذ أنشد يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من قبره وحضر حفل أولئك الضالون الذين اجتمعوا على معصية الله جل وعلا، وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى وحضر ذلك الحفل وأقرهم عليه بل وغفر لهم ذنوبهم، وهذا من الكذب والافتراء على الله عز وجل، وسيلقى الله جل وعلا بهذه الفرية التي يضلل بها من لا عقل عنده. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له، لأنه قدر سبحانه أنه يوجد من يستحق الرحمة ويستحق العذاب حتى تظهر آثار رحمته وآثار عفوه وانتقامه وآثار عقابه وآثار فضله وجوده ومغفرته بين عباده. فلو كانوا كلهم على الهدى والاستقامة لم تظهر آثار للتواب والغفور وغيرهما، فاقتضت حكمته تعالى أن هذا الخلق فيهم العاصي وفيهم الكافر وفيهم المسلم حتى تظهر آثار أسمائه وصفاته التواب والغفور والرحيم والعفو إلى غير ذلك، فمن تاب إليه واستقام على الحق حتى مات فله الجنة. المهم أن يتوب ويستغفر ولا يصر، ومن أتى بالتوحيد صدقا من قلبه والشهادتين صدقا من قلبه واستمر على ذلك دخل الجنة، لأن صدقه في التوحيد يجعله يستقيم على الطاعات ولا يصر على السيئات، فإن إيمانه الصادق وتوحيده الصادق يدعوه إلى توحيد الله وطاعته ويدعوه إلى ترك السيئات ويدعوه إلى الوقوف عند حدود الله، فالصدق في الإيمان والصدق في التوحيد يوجب الاستقامة على الحق والعافية من مضلات الفتن، فذلك يدعوه إلى أداء فرائض الله وترك محارم الله، وبهذا يستحق الجنة والكرامة. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. قلت وأن من فضل التوبة الصادقة أن الله يفرح بها من عبده أشد من فرح من ظلت دابته بأرض فلاه، يعني في صحراء، وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها فلم يجدها، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فأغفى إغفاء فاستيقظ فإذا هي قائمة عنده، أخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فأي كرم أرجى لنا من كرم ربنا تبارك وتعالى يتحبب إلينا بالرحمة والمغفرة، ونتبغض إليه بالذنوب والموبقات، يخاطبنا بالترغيب تارة كما في قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فانظروا رحمكم الله كيف محى ذكر الله بالقلب واللسان أثر المعاصي والسيئات. فاصدق الله في نفسك يا عبد الله يحقق لك ما وعدك به. كان رجل من الصحابة في معركة انتصر فيها المسلمون وغنموا من عدوهم غنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم عليهم ما غنموه من العدو، فدعا ذلك الرجل الذي ما فكر في الغنائم ولا خطرت له على قلب، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم كغيره، فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت وأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه، وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه وصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته عليه: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد عليه. فاعلموا يا عباد الله أنه ليس لكرم الله حدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني ما كان منك من الإعراض أو الغفلة ما دام أنه لم يكن في ذلك شرك، فالله جل وعلا يغفر ولا يبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لأتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وليس هذا فحسب، بل إن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فلنتق الله، فلنتق الله في أنفسنا، ونظهر فقرنا إليه وتوكلنا عليه، وأن نتوب من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. ومنها على سبيل المثال، بل من أعظمها، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والزنا والسرقة وشرب الخمر شرب المسكرات والنشوة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وسوء الجوار والغدر والخيانة والغش في المعاملات. ومن الكبائر التي يجب على كل مسلم أن يحذرها ظلم الناس والاعتداء عليهم في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم. وهذه الصفات القبيحة متوفرة في منهج الخوان المفسدين الذين كفروا المسلمين وخرجوا على ولاة أموره وشكوا عصى الطاعة وفارقوا الجماعة. فاحذرهم يا عبد الله، احذرهم، احذر تنظيم الإخوان المفسدين والسروريين المجرمين والتبليغيين الجاهلين وكل من خرج عن منهج السلف بفكر منحرف أو دعوة ضالة. كما أن على كل مسلم ومسلمة أن يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مقلدا لكل من هب ودب. هناك مظاهر خالف بها كثير من المسلمين في اللباس، مثلا تجد الرجل يجر ثوبه على الأرض، وهذه كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب منها قبل أن يلقى الله مصرا عليها، فقد توعد الله على ذلك كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقد تساهل كثير من المسلمين بهذه الكبيرة حتى ممن ينتمون إلى العلم أو التعليم بدون خوف ولا حياء من الله. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. قلت: فكيف إذا كان الذنب قد أصبح خلقا وطبعا كالذي يبدأ يومه بهذه الكبائر من جر الثوب على الأرض وحلق اللحية والتشبه بالمرأة أو بغير المسلمين، فصار قدوة في الشر، إذا رآه من لا يعلم الحكم اقتدى به، ولا سيما إذا كان معلما. وهكذا المرأة تعكس الأمر فتحاول التخفف من التستر، التخفف من الستر الذي أمرها الله به، مستحسنة الزي الذي رأته على غير المسلمات من لبس الضيق والقصير والمشقوق والمقطع الذي يظهر منه أعلى البدن ولا يربطه بوسطه أو أسفله إلا خيط على الكتف. هذه ظاهرة سيئة أيها الأحب، لم تكن يعني من صفات المؤمنين، والسبب في ذلك هو التقليد الأعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم، حذو الكذة بالكذة. الكذة هي على الشيء الذي يقوم به السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني حفرة ضب، لا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم. وقد جاء أيضا في حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علنا لكان من أمتي من يفعل ذلك والعياذ بالله. فما الذي رأوه في هذه الصفات الذميمة؟ ورغب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسألون في قبورهم: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ الذي يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقلد الآخرين، هل يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومثل هذه الثياب لا يجوز للمرأة التي تخاف الله أن تظهر به إلا على الزوج، وأما المناسبات أو المحارم فيجب عليها أن تتقي الله بستر بدنها جميعا حتى لا تكون عارضة أزياء الكافرات بين المسلمات، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والواجب على الآباء والأمهات أن يرعوا الأمانة التي استرعاهم الله عليها، فإنهم مسؤولون عنها أمام الله. كذلك من المظاهر السيئة أيها الأحبة التي أمعن فيها كثير من المسلمين تقليد من لا يخاف الله، فمن ذلك القصات التي ظهر بها كثير من الشباب بل والرجال جريا وراء الزاهدين في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وفي الجانب الآخر في صفوف النساء تطويل الأظافر أو لبس الأظافر الصناعية محاكاة لغير المسلمات، والسفور وهو أعظم أمام الأجانب محاكاة لليهودية والنصرانية، أو أخذا بفتوى تصادم نصوص الكتاب والسنة في وجوب الحجاب على المرأة المسلمة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، يعني المسلمات. المرأة ما يجوز لها أن تكشف بدنها أمام الكافرة، يعني الذي جرت به العادة في كشفه، لا تكشفه أمام الكافر وإنما أمام المسلمة التي قد يعني تكون مأمونة عليها، لا تصفها للأجانب. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيقال لمن يقول أن وجه المرأة غير عورة: هل يعقل أن يأمرها الله بإخفاء ما على القدم من الزينة كالخلخال ويترك أمرها بستر وجهها وهو أشد فتنة على الرجال؟ وهل الخاطب الذي أبيح له النظر الشرعية إلى من يرغب في نكاحها هل ينظر إلى قدمها ويترك مجمع الزينة من المرأة وهو الوجه؟ فهذه مغالطة ومحاولة لرد أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الأحبة، هذه التوبة، من تاب من أي ذنب حتى وإن كان كفرا، وقد يكون المسلم يأتي بالكفر ولا يدري، فربما ترك الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين ويظن أنه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. من أتى بذنب صغير أو كبير فليتق الله وليتب، فالله جل وعلا يخاطب الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فيجب علينا أيها الأحبة أن نلازم التوبة في كل أحوالنا، لأن الإنسان لا يدري عن الذنب الذي يقارفه، ولا سيما في هذه الأيام التي أصبحت جميع العالم كالقرية الصغيرة، يبث في هذا الجهاز كل شيء من خير أو شر، يبث فيه السحر، يبث فيه الشعوذة، يبث فيه البدع الصوفية، يبث فيه الفكر الضال، يبث فيه دعاة الضلال، يبث فيه يعني الذي يندى له الجبين وهو التفسخ وعدم الحياء والحجاب. لهذا تجد الناس انخرطوا في التقليد زاعمين أن هذا هو التقدم، وهو والله تأخر. من قلد غير المسلم فقد رغب عن دين الإسلام، والمرء مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن المنزلة غير المنزلة، بمعنى هذا الكلام. ولعله ثوبان رضي الله عنه جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم متغير اللون فقال: ما لك؟ قال: أكون في وحشة حتى آتي وأنظر إليك، فتذكرت أني إذا مت، ومت فإنك ستذهب إلى منزلة غير المنزلة التي إن دخلت الجنة أكون فيها، فلا أراك أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنزل الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فانظر يا عبد الله مع من تكون يوم القيامة، احذر أن تكون مع من لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر بالأشياء التي يمليها عليه الشيطان في الزي في الظاهر والباطن أقبح وأسوأ. فليتق الله المسلم وليكن متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أرشد إلى ذلك كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه، إذ قال عليه الصلاة والسلام: طلبوا منه أن يوصيهم فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عصر الصحابة: لو رأى النساء لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نعاهن المساجد، في عصر الصحابة، فكيف بوضعنا في الوقت الحاضر؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فلنتق الله أيها الأحبة في أنفسنا وفي من تحت أيدينا، نحملهم على طاعة الله، نربيهم على السنة والكتاب، نربيهم على حب ولاة الأمر وحب العلماء الربانيين، نربطهم بعلمائهم السلفيين، نربطهم بمجالس العلم حتى ينشأوا على الطاعة، ينشأوا على العلم النافع الذي يحفظهم من الجهل، من مضلات الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. فخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين يسهران على ما ينفع هذه البلاد بل وغيرها من بلدان المسلمين، وهذا يعرفه من يصل إليه خيرهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كما نسأله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، على ما يوليه الدعوة من اهتمام وتوجيهات مباركة. كذلك نسأل الله جل وعلا أن يوفق فضيلة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور خالد بن أحمد النجمي حفظه الله، وكذلك القائمين على الدعوة في محافظة سامطة في جمعية الدعوة، وعلى رأسهم فضيلة مديرها الشيخ محمد بن زيد المدخلي وبقية الأعضاء. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير على الجلوس، ونسأل الله جل وعلا يكتب لنا وإياكم هذا المجلس في حسنات الجميع، لأنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله على هذه النعمة وهي هذه الصلوات الخمس التي جعلها الله لنا بمثابة النهر الجاري الغمر على باب أحدنا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فليبقى من درنه شيء. الحديث معكم أيها الأحبة عن موضوع هو التوبة وشروطها وأحكامها، تنسيق جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة في مساء هذا اليوم الخميس الثالث من ذي القعدة لعام 1446 بهذا الجامع المبارك. فأقول وبالله التوفيق، التوبة كما عرفها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم بقوله: أصل التوبة في اللغة الرجوع، ويقال تاب وثاب بالمثلثة، وآب بمعنى رجع، والمراد بالتوبة هذا الرجوع عن الذنب. وبين أن لها 3 أركان، قلت وهي شروط قبولها: أولا الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب الذي قارفه. ثانيا الندم على فعل تلك المعصية، أن يندم على فعلها. ثالثا العزم على ألا يعود إليها أبدا، يكون صادقا في توبته، لا يكون مترددا، ويسول له الشيطان ويقول: أنت ستتوب، أنت تتوب الآن وسترجع إليها. هذا تثبيط وهذا توهين لعزيمة الإنسان، فيجب عليه أن يتوب صادقا حتى وإن عاد إلى الذنب، فليتوب إلى الله جل وعلا، أن التوبة تجب ما قبلها. وهي واجبة على الفور، قلت ودليل وجوبها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. من أحكامها أنه إذا تاب من ذنب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ما بعد التوبة، أما ما قبل التوبة فإن الله جل وعلا يتجاوز عنه. أقول ما دام أنه تاب توبة صحيحة قبلت توبته عما مضى، ولو عاود الذنب أو غيره ثم تاب قبلت توبته، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال يا رب اغفر لي، اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، أي ما دام أنه كلما أذنب استغفر فالله جل وعلا أكرم وواسع المغفرة. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر له، رواه مسلم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه الأحاديث وما في معناها تدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى جوده وعظيم مغفرته، وأنه سبحانه الغفور الرحيم والتواب الرحيم والجواد الكريم، وأن عبده مهما أذنب ومهما فعل إذا تاب وأناب إليه تاب الله عليه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، وهذا على خلاف ما يعتقده زعيم الإخوان حسن البنا إذ أنشد يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من قبره وحضر حفل أولئك الضالون الذين اجتمعوا على معصية الله جل وعلا، وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى وحضر ذلك الحفل وأقرهم عليه بل وغفر لهم ذنوبهم، وهذا من الكذب والافتراء على الله عز وجل، وسيلقى الله جل وعلا بهذه الفرية التي يضلل بها من لا عقل عنده. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له، لأنه قدر سبحانه أنه يوجد من يستحق الرحمة ويستحق العذاب حتى تظهر آثار رحمته وآثار عفوه وانتقامه وآثار عقابه وآثار فضله وجوده ومغفرته بين عباده. فلو كانوا كلهم على الهدى والاستقامة لم تظهر آثار للتواب والغفور وغيرهما، فاقتضت حكمته تعالى أن هذا الخلق فيهم العاصي وفيهم الكافر وفيهم المسلم حتى تظهر آثار أسمائه وصفاته التواب والغفور والرحيم والعفو إلى غير ذلك، فمن تاب إليه واستقام على الحق حتى مات فله الجنة. المهم أن يتوب ويستغفر ولا يصر، ومن أتى بالتوحيد صدقا من قلبه والشهادتين صدقا من قلبه واستمر على ذلك دخل الجنة، لأن صدقه في التوحيد يجعله يستقيم على الطاعات ولا يصر على السيئات، فإن إيمانه الصادق وتوحيده الصادق يدعوه إلى توحيد الله وطاعته، ويدعوه إلى ترك السيئات، ويدعوه إلى الوقوف عند حدود الله. فالصدق في الإيمان والصدق في التوحيد يوجب الاستقامة على الحق والعافية من مضلات الفتن، فذلك يدعوه إلى أداء فرائض الله وترك محارم الله، وبهذا يستحق الجنة والكرامة. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. قلت وأن من فضل التوبة الصادقة أن الله يفرح بها من عبده أشد من فرح من ظلت دابته بأرض فلاه، يعني في صحراء، وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها فلم يجدها، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فأغفى إغفاء فاستيقظ فإذا هي قائمة عنده، أخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فأي كرم أرجى لنا من كرم ربنا تبارك وتعالى يتحبب إلينا بالرحمة والمغفرة، ونتبغض إليه بالذنوب والموبقات، يخاطبنا بالترغيب تارة كما في قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فانظروا رحمكم الله كيف محى ذكر الله بالقلب واللسان أثر المعاصي والسيئات. فاصدق الله في نفسك يا عبد الله يحقق لك ما وعدك به. كان رجل من الصحابة في معركة انتصر فيها المسلمون وغنموا من عدوهم غنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم عليهم ما غنموه من العدو، فدعا ذلك الرجل الذي ما فكر في الغنائم ولا خطرت له على قلب، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم كغيره، فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت وأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه، وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه وصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته عليه: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد عليه. فاعلموا يا عباد الله أنه ليس لكرم الله حدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني ما كان منك من الإعراض أو الغفلة ما دام أنه لم يكن في ذلك شرك، فالله جل وعلا يغفر ولا يبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لأتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وليس هذا فحسب، بل إن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فلنتق الله، فلنتق الله في أنفسنا ونظهر فقرنا إليه وتوكلنا عليه، وأن نتوب من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. ومنها على سبيل المثال، بل من أعظمها، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، شرب المسكرات، والرشوة، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وسوء الجوار، والغدر والخيانة، والغش في المعاملات. ومن الكبائر التي يجب على كل مسلم أن يحذرها ظلم الناس والاعتداء عليهم في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم. وهذه الصفات القبيحة متوفرة في منهج الخوان المفسدين الذين كفروا المسلمين وخرجوا على ولاة أمورهم وشكوا عصى الطاعة وفارقوا الجماعة. فاحذرهم يا عبد الله، احذرهم، احذر تنظيم الإخوان المفسدين والسروريين المجرمين والتبليغيين الجاهلين وكل من خرج عن منهج السلف بفكر منحرف أو دعوة ضالة. كما أن على كل مسلم ومسلمة أن يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مقلدا لكل من هب ودب. هناك مظاهر خالف بها كثير من المسلمين في اللباس مثلا، تجد الرجل يجر ثوبه على الأرض، وهذه كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب منها قبل أن يلقى الله مصرا عليها. فقد توعد الله على ذلك كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقد تساهل كثير من المسلمين بهذه الكبيرة، حتى ممن ينتمون إلى العلم أو التعليم، بدون خوف ولا حياء من الله. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. قلت: فكيف إذا كان الذنب قد أصبح خلقا وطبعا، كالذي يبدأ يومه بهذه الكبائر من جر الثوب على الأرض وحلق اللحية والتشبه بالمرأة أو بغير المسلمين، فصار قدوة في الشر، إذا رآه من لا يعلم الحكم اقتدى به، ولا سيما إذا كان معلما. وهكذا المرأة تعكس الأمر فتحاول التخفف من التستر، التخفف من الستر الذي أمرها الله به، مستحسنة الزي الذي رأته على غير المسلمات من لبس الضيق والقصير والمشقوق والمقطع الذي يظهر منه أعلى البدن ولا يربطه بوسطه أو أسفله إلا خيط على الكتف. هذه ظاهرة سيئة أيها الأحب، لم تكن يعني من صفات المؤمنين. والسبب في ذلك هو التقليد الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم، حذو الكذة بالكذة. الكذة هي على الشيء الذي يقوم به السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني حفرة ضب، لا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ وقد جاء أيضا في حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علنا لكان من أمتي من يفعل ذلك والعياذ بالله. فما الذي رأوه في هذه الصفات الذميمة؟ ورغب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسألون في قبورهم من ربك ما دينك من نبيك، الذي يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقلد الآخرين هل يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومثل هذه الثياب لا يجوز للمرأة التي تخاف الله أن تظهر به إلا على الزوج، وأما المناسبات أو المحارم فيجب عليها أن تتقي الله بستر بدنها جميعا حتى لا تكون عارضة أزياء الكافرات بين المسلمات، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والواجب على الآباء والأمهات أن يرعوا الأمانة التي استرعاهم الله عليها، فإنهم مسؤولون عنها أمام الله. كذلك من المظاهر السيئة أيها الأحبة التي أمعن فيها كثير من المسلمين تقليد من لا يخاف الله، فمن ذلك القصات التي ظهر بها كثير من الشباب بل والرجال جريا وراء الزاهدين في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وفي الجانب الآخر في صفوف النساء تطويل الأظافر أو لبس الأظافر الصناعية محاكاة لغير المسلمات، والسفور وهو أعظم أمام الأجانب محاكاة لليهودية والنصرانية، أو أخذا بفتوى تصادم نصوص الكتاب والسنة في وجوب الحجاب على المرأة المسلمة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، يعني المسلمات. المرأة ما يجوز لها أن تكشف بدنها أمام الكافرة، يعني الذي جرت به العادة في كشفه، لا تكشفه أمام الكافر، وإنما أمام المسلمة التي قد يعني تكون مأمونة عليها، لا تصفها للأجانب. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيقال لمن يقول أن وجه المرأة غير عورة: هل يعقل أن يأمرها الله بإخفاء ما على القدم من الزينة كالخلخال ويترك أمرها بستر وجهها وهو أشد فتنة على الرجال؟ وهل الخاطب الذي أبيح له النظر الشرعية إلى من يرغب في نكاحها هل ينظر إلى قدمها ويترك مجمع الزينة من المرأة وهو الوجه؟ فهذه مغالطة ومحاولة لرد أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الأحبة، هذه التوبة، من تاب من أي ذنب حتى وإن كان كفرا، وقد يكون المسلم يأتي بالكفر ولا يدري، فربما ترك الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين ويظن أنه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. من أتى بذنب صغير أو كبير فليتق الله وليتب. فالله جل وعلا يخاطب الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فيجب علينا أيها الأحبة أن نلازم التوبة في كل أحوالنا، لأن الإنسان لا يدري عن الذنب الذي يقارفه، ولا سيما في هذه الأيام التي أصبحت جميع العالم كالقرية الصغيرة، يبث في هذا الجهاز كل شيء من خير أو شر، يبث فيه السحر، يبث فيه الشعوذة، يبث فيه البدع الصوفية، يبث فيه الفكر الضال، يبث فيه دعاة الضلال، يبث فيه يعني الذي يندى له الجبين، وهو التفسخ وعدم الحياء والحجاب. لهذا تجد الناس انخرطوا في التقليد زاعمين أن هذا هو التقدم، وهو والله تأخر. من قلد غير المسلم فقد رغب عن دين الإسلام. والمرء مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن المنزلة غير المنزلة، بمعنى هذا الكلام. ولعله ثوبان رضي الله عنه جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم متغير اللون فقال: ما لك؟ قال: أكون في وحشة حتى آتي وأنظر إليك، فتذكرت أني إذا مت ومت فإنك ستذهب إلى منزلة غير المنزلة التي إن دخلت الجنة أكون فيها، فلا أراك أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنزل الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فانظر يا عبد الله مع من تكون يوم القيامة، احذر أن تكون مع من لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر بالأشياء التي يمليها عليه الشيطان في الزي في الظاهر والباطن أقبح وأسوأ. فليتق الله المسلم وليكن متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أرشد إلى ذلك كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه، إذ قال عليه الصلاة والسلام: طلبوا منه أن يوصيهم فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عصر الصحابة: لو رأى النساء لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نعاهن المساجد. في عصر الصحابة، فكيف بوضعنا في الوقت الحاضر؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فلنتق الله أيها الأحبة في أنفسنا وفي من تحت أيدينا، نحملهم على طاعة الله، نربيهم على السنة والكتاب، نربيهم على حب ولاة الأمر وحب العلماء الربانيين، نربطهم بعلمائهم السلفيين، نربطهم بمجالس العلم حتى ينشأوا على الطاعة، ينشأوا على العلم النافع الذي يحفظهم من الجهل، من مضلات الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. فخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين يسهران على ما ينفع هذه البلاد بل وغيرها من بلدان المسلمين، وهذا يعرفه من يصل إليه خيرهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كما نسأله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على ما يوليه الدعوة من اهتمام وتوجيهات مباركة. كذلك نسأل الله جل وعلا أن يوفق فضيلة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور خالد بن أحمد النجمي حفظه الله، وكذلك القائمين على الدعوة في محافظة سامطة في جمعية الدعوة وعلى رأسهم فضيلة مديرها الشيخ محمد بن زيد المدخلي وبقية الأعضاء. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير على الجلوس، ونسأل الله جل وعلا يكتب لنا وإياكم هذا المجلس في حسنات الجميع، لأنهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.